بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الترتيب بين الرأس والرقبة وبقية البدن، وقلنا أن المشهور الذي كاد يكون إجماعا هو وجوب الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبين بقية البدن. وقلنا أنه توجد ثلاث طوائف من الروايات. الطائفة الأولى سقطت وحذفت من الحساب، لأن الطائفة الأولى فيها روايتين إحداهما تنافي الأخرى، فبقيت لدينا طائفتان، الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. الطائفة الثانية دلت بإطلاقها على عدم اعتبار الترتيب، والطائفة الثالثة دلت بصراحتها على اعتبار الترتيب. وطريقة الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين الثانية والثالثة هي أن يقال بأن الطائفة الثالثة تقيد الطائفة الثانية، فتكون النتيجة اعتبار الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبين بقية البدن. هذا ما كنا قد ذكرناه. إذن لدينا طائفتان، الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. الطائفة الثانية دلت على عدم اعتبار الترتيب بإطلاقها، ولكنها اشتملت على مستحبات مثل هذه الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ عليكم السلام تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك. هذه الرواية دلت بهذا المقطع، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك، دلت باطلاقها على عدم اعتبار الترتيب، لكنها اشتملت على جملة من المستحبات. بينما الطائفة الثالثة دلت على اعتبار الترتيب، وهي على نحوين من الروايات، منها ما اشتمل على مستحبات مثل من قال قلت كيف يغتسل الجنوب، فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها بالماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على مركبه الأيمن بالعضف، ثم دلت على اعتبار الترتيب لكنها اشتملت على مستحبات. نعم توجد روايتان أخريتان ضمن هذه الطائفة لا تشتملان على مستحبات، مثل صحيحة زرارة الثالثة ومثل صحيحة أو حسنة حريز أو ما عرف بمقطوعة حريز، قالت وكذلك غسل الجنابة هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. إذن توجد لدينا طائفتان حتى نحافظ على التسلسل، الثانية والثالثة. الثانية دلت على عدم اعتبار الترتيب، عدم وجوب الترتيب بإطلاقها، واشتملت على مستحبات، والثالثة دلت على اعتبار الترتيب بصراحتها واشتملت على مستحبات. وتوجد روايتان لم تشتمل على مستحبات. وقلنا انه يجمع بين هاتين الطائفتين، هكذا نقول ان الطائفة الثالثة تقيد الطائفة الثانية وتكون النتيجة اعتبار الترتيب بين غسل الرأس مع الرقبة وبين بقية البدن. لكن اشكل على ذلك باشكالين. اول الاشكالين مصبه الطائفة الثانية، وثاني الإشكالين مصبه الطائفة الثالثة، وكلا الإشكالين بسبب وجود مستحبات في كلتا الطائفتين. طبعا هذا إذا أغمضنا النظر عن الروايتين اللتين لم تشتملا على مستحبات، سيأتي الجواب عن ذلك. أما الإشكال الأول فذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك في الجزء الثالث صفحة 52 بحسب طبعة دار الهدى الطبعة الأولى 1432. حاصل الإشكال إن إطلاق الطائفة الثانية آمن عن التغيير، لأن السائل سأل عن غسل الجنابة، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أخذ بذكر أمور مستحبة، بذكر أمور مستحبة، فلو كان الترتيب معتبران لكان من المناسب على الإمام أن يذكره، لأنه من غير المحقول أن يذكر مستحبات ولا يذكر الواجبات. الإمام ذكر جملة من الأمور المستحبة في الطائفة الثانية، ثم أطلق في كيفية الغسل ولم يعتبر الترتيب. وبعيد جدا أنه يكون الترتيب واجبا ولم يذكره الإمام، فعدم ذكره من قبل الإمام يدل بوضوح على عدم وجوبه. وبالتالي فهذه الروايات، هذه الطائفة من الروايات لا تدل بإطلاقها على عدم اعتبار الترتيب، بل هي كالنص في عدم اعتبار الترتيب، لأن الترتيب لو كان واجبا لذكره الإمام، وهو قد ذكر أمور أقل أهمية، ذكر أمورا مستحبة كما قرأت الروايات في هذه الطائفة، ومعه يكون حمل الطائفة الثالثة على الاستحباب أولى من تقييد المطلقات، بل هو المتعين. واضح الإشكال. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول بأن الطائفة الثانية الإمام أطلق من جهة الترتيب، نعم، لكنه ذكر أمورا مستحبة، ولو كان الترتيب واجبا كما هو ظاهر الطائفة الثالثة لا ذكره الإمام، وبما أنه لم يذكره فهذه الطائفة من الروايات التي ذكرت أمورا مستحبة هي كالنص في عدم وجوب التركيب. بعبارة أخرى هذا الإشكال مصبه الطائفة الثانية لشمولها على المستحبات، فيكون عدم ذكر الترتيب كأنه نص على عدم اعتباره، وبالتالي توجد طائفتان من الروايات، الطائفة الأولى التي هي الثانية بحسب تسلسلنا السابق تنص على عدم وجوب الترتيب، والطائفة الثانية التي هي الثالثة بحسب ترتيبنا السابق شنو؟ تنص ظاهرة في وجوب الترتيب، ظاهرة لأنها تأمر، واضح، والأمر ظاهر في الوجوب، وحينئذ تحمل الثانية وهي الطائفة الثالثة بحسب ترتيبنا السابق على الاستحباب، نص في عدم الوجوب وظهور في الوجوب، فالجمع بين الطائفتين لا يكون كالجمع المقترح وهو اعتبار الترتيب بنحو الوجوب، وانما الجمع يكون ان الترتيب مستحب. واضح بعبارة. إلى الآن كنا نقول إن الطائفة الثانية تدل على عدم اعتبار الترتيب بالإطلاق، والطائفة الثالثة تدل على اعتبار الترتيب بالصراحة، وطريقة الجمع واضحة، أننا نقدم الطائفة الثالثة لتقيد الطائفة الثانية. السيد الحكيم يشكل إشكال، يقول الطائفة الثانية صحيح لم تذكر الترتيب بإطلاقها، لكن لأنها ذكرت أمورا مستحبة فلو كان الترتيب واجبا لذكره الإمام، فهي تكون كالنص في عدم وجوب الترتيب، وبالتالي تتغير طريقة الجمع. طريقة الجمع تكون كالتالي، طريقة الجمع تكون كالتالي: لدي طائفة تنص على عدم الوجوب، ولدي طائفة تأمر بالترتيب، طائفة تنص على عدم وجوب الترتيب، وطائفة تأمر بالترتيب، والأمر ظاهر في الوجوب، لكن بقرينة النص على عدم الوجوب نحمل الآمر بالترتيب شنو؟ على الاستحباب. هذا الإشكال يطرحه السيد الحكيم رحمة الله عليه. إن قلت
نص أنا واجب،
لا ما ذكر،
لا أقول حتى يميز عن المستحبات كيف يعني؟
لا ما ذكر أصلا. لو على الأقل يقول ترتيب، ثم يقول نص، يقول ترتيب وبقرينة الطائفة الثانية نقول، يقول ترتيب، يقول ترتيب على الأقل، يذكر الترتيب، التبعين غير يذكر الترتيب حتى لو لم تكن نصا في الوجوب، بقرينة الطائفة الثالثة نحمله على الأقل، يقول يذكر الترتيب. هكذا يقول ذكر المستحبات جاي اكمل. اذا قلت انما لم يذكر الامام الترتيب لان الطائفة الثانية بصدد بيان المستحبات والاداب في الغسل دون الامور المعتبرة فيه بنحو اللزوم، واضح؟ هذه الروايات بصدد بيان المستحبات، وعلى هذا لا يكون السكوت عن الترتيب كاشفا عن عدم وجوبه. أن تقول هذه الطائفة من الروايات تحدثت عن مستحبات، ولأنها تحدثت عن مستحبات لم يذكر الإمام الترتيب. لماذا لم يذكر الإمام الترتيب؟ لأنه ليس يعني كان بصدد ذكر المستحبات، وبالتالي هو ليس بصدد بيان الامور المعتبرة، الامور اللازمة، الامور المعتبرة بنحو اللزوم، وبالتالي يكون عدم ذكره للترتيب لا يكشف عن عدم وجوب. واجيب عن ذلك ان الحكيمة، الامام سئل عن غسل الجنابة، ان الحكيمة اذا سئل عن شيء، عن كيفية شيء وتفاصيله، فليس من المناسب ان يقصر نظره على المستحبات ويغض النظر عن الامور اللازمة، عن الامور المعتبرة بنحو الوجوب، بل المناسب الحد او على الاقل الجمع بين الامرين، على الاقل الجمع بين الامرين، لا سيما وان في الروايات قرينة انها تكلمت عن الغسل، عن الغسل الواجب، فتغسل من لدن قرنك الى قدميك، فكان من المناسب على الامام حتى لو كان بصدد ذكر المستحبات، المناسب ان الحكيم اما انه بالعكس يذكر الامور المعتبرة، او على الاقل يجمع بين الامرين، فعدم ذكره للترتيب يدل على عدم وجوبه، فتكون الطائفة الثانية من الروايات بمثابة النص على عدم وجوب الترتيب. أتكمل كلام واضح؟ الإشكال واضح؟ لكن يمكن أن يرد على ذلك بأن الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية البدن إن لم يكن واجبا فهو مستحب. فإهماله في الطائفة الثانية لا بد أن يكون لنكتة ما عرفناها أو لم نعرفها. الإمام ذكر مستحبات في الطائفة الثانية، وأنت جناب السيد تقول لو كان الترتيب واجبا لذكره لأنه ذكر مستحبات، وبالتالي عدم ذكره للترتيب يدل على عدم وجوبه بالنص. فنقول الإمام ذكر المستحبات والترتيب إن لم يكن واجبا فهو مستحب على الأقل، والإمام لم يذكره حتى مع المستحبات، فإهماله لا بد أن يكون لنكتة ما، إما لوضوحه لارتكازيته، لأنه الإمام لم يسأل عن الكيفية أو سئل وسئل عن عما يتعلق به الغسل. على كل حال لا يمكن أن يكون الإهمال دالا على عدم الوجود. الطائفة الثانية نستطيع أن نقول أنها ساكتة بالمرة عن الترتيب، وبالتالي لا يبقى إلا الطائفة الثالثة الدالة على الوجود. أنت أشكلت مولاي على أن الإمام قد ذكر مستحبات ولم يذكر الترتيب، فيدل ذلك على عدم وجوبه بالنص، وإلا لو كان واجبا لذكره. جيد، على الأقل هو مستحب ولم يذكر،
بس لا يؤمن هو بأنه على الأقل مستحب.
جايز لا يؤمن السيد، يوم هو ذكر هذا السيد الملاحظة هذه التي يقولها ذكرها لكن بغير هذا اللسان، باللسان اللهم. أنا أوضح أقول أنا مو مهم أشكل على السيد، المهم أجاوب عن الإشكال، مو مهم الإشكال هكذا، جواب الإشكال هذا أنه جنابك أنت استفدت من عدم ذكر الترتيب عدم الوجوب، لكن الترتيب إذا لم يكن واجبا فهو مستحب، ومع ذلك لم يذكر في المستحبات، فإذا عدم ذكره في الطائفة الثانية لنكتة ولو لا لم نعلمها، وبالتالي لنكتة ما الطائفة الثانية ساكتة عن الترتيب، وبالتالي لا يكون إهمال ذكر الترتيب دال على عدم الوجوب. فلدينا طائفة حذفت من الحساب التي هي الأولى، طائفة ثانية ساكتة عن الترتيب مطلقا ساكتة، وبالتالي لم تبق لدينا إلا الطائفة الثالثة بدون معارض. والطائفة الثالثة ظاهرة في وجوب الترتيب. قد تقول أنه إذا لم يذكر الترتيب في الطائفة الثانية فلعله لأنه ليس بواجب ولا مستحب، ما دام الإمام قد ذكر المستحبات وذكر بعض الأمور الواجبة ولم يذكر الترتيب، فهذا يعني أنه ليس بواجب ولا مستحب. قد تقول هذا، قد تقول هذا، وحينئذ ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن الطائفة الثانية نص في عدم الوجوب وعدم الاستحباب، والطائفة الثالثة ظاهرة في الوجوب، فتتعارضان فتتساقطان، وبالتالي نذهب إلى العموم الفوقاني، العموم الذي شنو يدل على عدم اعتبار الترتيب. وين نص؟ ظاهرة اثنين حذرونه. طيب ثاني نقص في ماذا؟ في عدم الوجوب وعدم الاستحباب. الطائفة الثالثة ظاهرة في الوجوب. اذا اريد تنزل الاستحباب ما تدل على الاستحباب لان الطائفة الثانية جنون ايضا لا تدل على الاستحباب. نقص في عدم الاستحباب فتتعارضان. لكن صراحة الطائفة الثانية على مطلوبية الترتيب سواء كان بنحو الوجوب او بنحو الاستحباب تمنع من الاخذ بمثل هذا الكلام. شو عنده الطائفة الثانية اقصد الثالثة الطائفة الثانية ذكرت مستحبات ولم تذكر الترتيب. المستشكل ماذا قال؟ قال هذا يعني ان الطائفة الثانية نص بعدم الوجوب وبالتالي تتغير طريقة الجمع. نص بعدم الوجوب وظهور في الوجوب فيحمل الظاهر على النص فتكون النتيجة استحباب الترتيب. وهو السيد يقول الاولى حملها على الاستحباب. ارد على كلامك ان السيد لعله لا يرى الاستحباب. لا السيد يجمعها بطريقة ان الروايات الظاهرة في الترتيب دالة على استحباب الترتيب وليس على وجوب. لماذا؟ لان الطائفة الثانية كالنص في عدم الوجوب. وياي انتم فأجابنا السيد مولاي ايضا الترتيب لم يذكر في المستحبات مع ان الطائفة الثانية ذكرت مستحبات وبالتالي اهماله ربما لنكتة نجهلها ربما لوضوحه لارتكازه لسبب اخر وبالتالي لا يوجد تعارض اقوى. الجواب عن الاشكال هذا لا يوجد تعارض لا يوجد وانما غاية ما هنالك لدينا طائفة ساكتة عن الترتيب وطائفة آمرة بالترتيب فتكون ظاهرة في وجوب الترتيب وبالتالي انتهى الاشكال. لكن قد يخطر في الذهن انه الطائفة الثانية لم تذكر الترتيب لا في الواجبات ولا في المستحبات وهذا يعني انها نص في عدم الوجوب والاستحباب. فتكون معارضة للروايات الآمرة بالترتيب حتى لو قلنا بحملها على الاستحباب وبالتالي لا يوجد لدينا الا العمومات الآمرة بالغسل بدون الاشارة الى الترتيب. لكننا نقول لدي طائفة فهمنا انها لا تأمر بالترتيب لا بنحو الوجوب ولا بنحو الاستحباب وهي الطائفة الثانية لانها لم تذكر بينما لدي طائفة صريحة في الامر بالترتيب. صراحة الطائفة الثالثة بذكر الترتيب تمنع من الاخذ بطريقة الجمع هذه وهي تفاقد الطائفتين تمنع. فنرجع الى جوابنا ان عدم ذكر الترتيب في الطائفة الثانية واهماله لنكتة ما فلا يوجد لدينا الا الطائفة الثالثة الامر بالترتيب ولذلك تكون النتيجة اعتبار الترتيب ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. واضح؟ طبعا من يتم عنده اشكال السيد الحكيم سحين اذن اما ان يقول بالاستحباب او اذا لم يرد اي يخالف المشهور فلا دليل لديه إلا الإجماع أو الشهرة على الأقل. طبعا هو إجماع. بالأمس ذكرت أن صاحب المدارك يقول بعدم وجوب الترتيب، لا اشتباه، يقول بعدم وجوب الترتيب بين الجانبين، عندما دقق وجد بين الجانبين ويوافق المجمعين أو المشهور في اعتبار الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية البدن. فحين من قبل إشكال السيد الحكيم ليس لديه دليل على وجوب الترتيب إلا الإجماع، وقلنا أنه محتمل المدرسي. ومن لم يقبل بالإشكال ويرده كما ذكرت رده، والرد نفس السيد الحكيم أشار إليه لكن بصياغة أخرى، حينئذ النتيجة وجوب الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبين بقية البدن ولو بنحو الاحتياط الوجوب. أنت عند ضعفة ثالثة، ليش احتياط وجوبي؟ بسبب هذا الإشكال تقول، وبسبب أن صحيح الزرارة تتحدث عن وجوب الترتيب بمعنى أنه لا يجوز غسل البدن قبل الرأس، أما المقارنة فلا دليل على بطلان الغسل. نعم حسنت أو صحيح الحديث تقول ببطلان الغسل حتى مع المقارنة مفادها، لكن فيها مشكلة أنها مقطوعة، هذا أيضا دندنة. كل ذلك يجعل الفقيه يفتي في اعتبار التركيب بين الرأس مع الرقبة وبقية البدن بنحو الاحتياط الوجوبي. هذا هو الإشكال الأول. طبعا عبالي لحق على الإشكال الثاني، ظاهر ما لحق على الإشكال الثاني. الإشكال الثاني مصبه الطائفة الثالثة. الإشكال الأول أحد. الطائفة الثالثة ذكرت مستحبات، يكفي في رده انه توجد روايتان غير الروايات التي ذكرت المستحبات، لكن لو فرض اننا نقول ان صحيح الزرارة لا تكون دليلا على رأي المشهور بالتمام بالمطابقة، و رواية حديث يشك في انها مقطوعة، فلا بد ان نعالج الاشكال برمتي. فنقول ان الاشكال مبني على احد المباني دون مبنيين اخرين في مسألة ان وجود مستحبات في رواية ونشك في مورد انه مأمور به بنحو الاستحباب او بنحو الوجوب، هل وجود المستحبات يشكل قرينة على ان هذا المأمور به مأمور به ايضا بنحو الاستحباب او لا يشكل قرينة؟ على مبنى من المباني يشكل قرينة، على مبنيين اخرين لا يشكل ذلك قرينة. احتاج الى التفصيل في هذه المباني. الاصوليون اتفقوا على ان الامر مادة وهيئة يدل على طلب الوجوب، لكن اختلفوا في توجيه هذه الدلالة على ثلاث نظريات. وفق احدى النظريات ذكر مستحبات في السياق يؤدي ومورد نشك بانه مطلوب نحو الاستحباب او الوجوب، فالسياق يكون قرينة على ان هذا المأمور به المشكوك مأمور به بنحو الاستحباب. على نظريتين اخريتين هذا السياق لا يدل على شيء ولا يكشف عن شيء، ويبقى الامر مادة وصيغة ظاهر في الوجود. احتاج ان اتوقع هذا مبحث اصولي بحثته سابقا، لا بأس باعادته لاهميته واهمية تطبيقه، فاظن ان الوقت لا يكفي. خلي نضبط الاربعه. وقد يشكل على هذا الجمع اي جمع؟ تقييد الاطلاق بالطائفة الثانية بالطائفة الثالثة، والنتيجة اعتبار التركيب بنحو الوجوب، بنحو الوجوب. قال وقد يشكل على هذا الجامع اولا بان اطلاق الثانية طائفة ثانية آب عن التقييد، هذا اشكال السيد الحبيب، لان السائلة سأل عن غسل الجنابة والامام اخذ بذكر امور مستحبة خارجة عن حقيقة الغسل، فلو كان الترتيب معتبرا لكان من المناسب ذكره، وعدم ذكره يدل بوضوح على عدم وجوده، لأن غير معقول يذكر مستحبات ولا يذكر الأمر الواجب، ومعه يكون حمل الطائفة الثالثة على الاستحباب أولى من تقييد المطلقات، بل ذلك هو المتعين. ليش أولى؟ شطر النتيجة نقص في عدم الوجوب، روايات ظاهرة في الوجوب، فشنسوا نضطر نقول الروايات الظاهرة في الوجوب نحملها على الاستحباب بقرينة النص على عدم الوجوب، واضح؟ إن قلت إنما لم يذكر المولى الترتيب لأن الطائفة الثانية في صدد بيان المستحبات والآداب في الغسل دون الأمور المعتبرة فيه بنحو اللزوم. شلون يعني؟ هذه أولا قبل لا أرجع، وين الطائفة الثانية؟ شنو قال الطائفة الثانية؟ تبدأ فتغسل كفيك، هاي مستحب، ثم تفرغ بيمينك على شمالك، هذا مستحب، فتغسل فرجك ومرافقك أو مرافقك، هذا مستحب، ثم تمضمض، هذا كله يتكلم مستحبات. بعدين ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، هذا واجب، واضح؟ مو فقط لو كان فقط مستحبات لقلنا انه توجد قرينة على ان المذكور كله مستحبات، هذا غير الجواب اللي ذكرنا. قال انما لم يذكر لان الطائفة الثانية في صدد بيان المستحبات والاداب في الغسل دون الامور المعتبرة فيه بنحو اللزوم، وعلى هذا لا يكون السكوت عن التركيب كاشفا عن عدم وجوبه. قلت ان الحكيم اذا سئل عن كيفية شيء وتفاصيله فليس من المناسب له قصر نظره على بيان المستحبات، طبعا لو كان سائل عن المستحبات مناسب، لكنه لم يسأل عن المستحبات فقط الإمام، والغض عن الأمور اللازمة لو كانت، بل المناسب العكس. شنو المناسب العكس؟ أن يذكر الواجبات أو الجمع بين الأمرين. وثانيا يجينا بعدين فقط، ومنه يتضح ان الجمع بالحمل على التقييد قد يشكل عليه بما تقدم، هذا كله لو انحصرت الطائفة الثالثة. هذا انا راح يجاوب الشيخ المصنف عن الاشكال الثاني، لكن بعدين ايش يقول؟ ومن كل هذا يتضح ان من يرى تمامية الاشكال الاول ومستنده في اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد ينحصر بالشهرة والإجماع المدعى ما لم تحتمل مدركيته. ليش ما محتمل المدركية؟ واضح عندهم روايات وبعدين لها أصلا بعض الفقهاء ما يجيب الروايات المعارضة، قبل من يجي إلى اعتبار وجوب الترتيب يجيب الروايات من أطباء الثالث باشر محتمل المدركية طبعا، وإلا فلا أقل من اعتبار ذلك بنحو الاحتياط اللزومي. ليش لا أقل من اعتبار ذلك؟ إذا قلنا ما في دليل، إذا قلنا ما في دليل والإشكال شنو تام وما عندنا دليل غير الإجماع، لا الاحتياط الاستحبابي كان واضح، لكن الإشكال مردود يمكن الدغدغة في رأسه نعم، لكن الإشكال مردود، والمستند هو أن طريقة الجمع المعروفة هي الصحيحة. الإشكال الثاني سيأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.